وارفع جبينك
اضرب بالأرض دينك اضرب وارفع جبينك
اضرب لا تخشى المصائب وانضف عزم الكتائب
اضرب لا تخشى المصائب وانضف عزم الكتائب
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزيرا الدفاع الإيراني والبوليفي يوقعان في طهران مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. مئات المحتجين يضرمون النار بالسفارة السويدية في بغداد ويطالبون بطرد السفير السويدي. استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والغاز السام خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس. تفاصيل النشر. وقع وزيرا الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني والبوليفي إدموندو أغيلار في طهران على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين. وخلال حفل التوقيع قال العميد أشتياني إن أمريكا الجنوبية تحظى بأهمية خاصة في سياسة إيران الخارجية والدفاعية، مشيرا إلى اطلاع وزير الدفاع البوليفي على إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الدفاع الحدودي ومكافحة المخدرات. من جهته وصف وزير الدفاع البوليفي زيارته لإيران بالإيجابية، داعيا إلى توثيق أواصر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات ومراقبة الحدود وإطلاق التعاون في المجال الجامعي بمشاركة الجامعات العسكرية في بوليفيا. حضر قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري من أن أي شركة تقدم على تفريغ ناقلة النفط اليونانية التي تحمل النفط الإيراني للمختطف من قبل أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب عملها. وقال الأدميرال تنجسيري إننا سنعتبر أي شركة تقوم بتفريغ الناقلة مسؤولة كما نعتبر أمريكا مسؤولة عن اختطاف النفط الإيراني. وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين لا يستطيعون بيع 800,000 برميل من النفط الإيراني المحمول في ناقلة سويسراجان المحتجزة منذ فترة في سواحل تكساس، لأن الشركة الأمريكية لا تقبل تفريغها خوفا من رد الفعل الإيراني. اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد صباح اليوم وأضرموا النيران فيها بعد سماح الحكومة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في استوكهولم، حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي. وانسحب المحتجون من مبنى السفارة بعد اقتحامها وإضرام النار فيها، وطالبوا وزارة الخارجية بطرد السفير السويدي من بغداد، فيما تم نقل كادر السفارة السويدية إلى السفارة الأمريكية. وفي سياق متصل أعلنت السلطات السويدية سحب الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف سلوان موميكا العميل للمخابرات الإسرائيلية، وهددته بمراجعة ملف لجوئه إلى البلاد. هددت الحكومة العراقية الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقة الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم، فيما اعتبرت حادثة إحراق السفارة السويدية ببغداد خرقاً أمنيا يجب معالجته. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن محمد الشيعي السوداني ترأس اجتماعا طارئا لمناقشة الموضوع، وأضاف البيان أن الاجتماع قرر إحالة المتسببين بحرق السفارة الذين تم اعتقالهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. للمزيد تستمعون إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تمكنت فرق مكافحة الشغب في الشرطة العراقية من تفريق المتظاهرين الذين هاجموا السفارة السويدية وسط بغداد وأشعلوا النار في أجزاء منها، فيما أخلت القوات الأمنية طاقم السفارة إلى مكان آمن، واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لإبعاد المحتجين عن السفارة وتفريقهم، وجاءت خطوة اقتحام السفارة وإحراقها ردا على سماح الشرطة السويدية مجددا لتظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم تشمل عملية حرق المصحف الكريم والعلم العراقي. واقتحم المتظاهرون السفارة فجر اليوم الخميس وتسلقوا جدرانها قبل أن تتعرض للحرق احتجاجا على موافقة حكومة السويد على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية حرق مبنى السفارة وقالت أنها ستقوم بالتحقيق بالحادثة. وهتف المحتجون نعم نعم للقرآن، وأظهرت مقاطع مصورة نشرت لاحقا دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة ومحتجين يقفون على سطحه، كما أظهرت مقاطع إعلامية أخرى نشر عشرات الرجال يتسلقون السياج المحيط بمجمع السفارة وحاول بعضهم تحطيم البوابة الأمامية. وقال بيان للخارجية أن الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل، ولم تصدر أي جهة سياسية عراقية بيانا عن مسؤولياتها عن حرق السفارة إلا أن المحتجين رفعوا صور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. على صعيد آخر، شجبت الرئاسة العراقية تصريحات للخارجية الأمريكية عن مضايقات يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، وقالت الرئاسة العراقية أن مكتب رئاسة الجمهورية يشعر بخيبة أمل أزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة. وأشارت الرئاسة أنها تعمل منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يكفل حقوق جميع مواطني البلاد، حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون بالرصاص الحي والعشرة بالاختناق بالغاز السام فجر اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني شرق نابلس عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 2 من الجرحى حالتهم خطرة، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس من عدة محاور لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، مضيفة أن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال واستهدفوا آلياتها بالرصاص والعبوات الناسفة. وفي القدس المحتلة اقتحم 10 الصهاينة المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحة المسجد. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تلقي الأخير دعوة من ملك المغرب محمد السادس لزيارة هذا البلد. وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أن الدعوة صدرت في رسالة شخصية دافئة شكر فيها ملك المغرب إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقال إن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. وأكد البيان أن مستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هنغبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتفقا على عقد اجتماع بينهما قبل هذه الزيارة، وهي الأولى لنتنياهو إلى المغرب. أعلن الجيش السوري أن وحداته تمكنت من تدمير كميات من العتاد والأسلحة كانت تستخدمها المجموعات المسلحة بريفي حلب وإدلب للاعتداء على المناطق الآمنة، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة مزودة بالمتفجرات. ونشرت وكالة الأنباء السورية مقطع فيديو يظهر استهداف عتاد المجموعات المسلحة والطائرات المسيرة التي تم إسقاطها. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أن قوتها المسلحة قامت بالتعاون مع القوات الجوية الروسية باستهداف مقرات للمسلحين بريف إدلب ودمرت مواقعها لإطلاق الطائرات المسيرة، مضيفة أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الإرهابيين المسلحين. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. برنامج حديقة الأطفال يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، يليه الكتاب الصوتي. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة الخامسة تماما، نحو الآفاق العالية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية عشرة. نوادب الفجر، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والعشرين. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج في رحاب كربلاء. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة السادسة تماما. أيها الأحبة، في الساعة السادسة والربع نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة السابعة تماما. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة، يليه دواوين الولاء. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين،
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار،
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال. المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم نتمنى لكم
أن تقضوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام،
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء.
أحبة أيها الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية وصحة وبركة إن شاء الله
في هذا اليوم وفي كل يوم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. لكن أخبرونا يا أحبتي، هل تشاركون في الهيئات والمواكب التي تقام في هذه الأيام؟
أو هل تحبون المشاركة ولو في الأعمال الصغيرة؟
يقولون نعم يا حنان، أحسنتم،
بارك الله بكم أيها الحسينيون الصغار.
نبدأ أحبتنا حلقتنا لهذا اليوم، وكما عودناكم، مع قصة جميلة ونافعة إن شاء الله.
سوف نتابعها معا ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم.
حنان، قصتنا ستكون عن تشجيع الأطفال ليكون لهم هيئة حسينية خاصة بهم،
يجتمعون فيها بالتأكيد يا جنان ويمارسون طقوس شهر المحرم فيها.
إذن أحبتي، هيا بنا لنستمع إلى الخالة هدى وإلى قصتها الجميلة لهذا اليوم.
نرحب بها، أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحباء الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، بعد أن دخل الأب وشاهد الفوضى في البيت تعجب وانزعج كثيرا، فتقدم منهم وسألهم:
أعطني الكرة يا سماء، يا أعطني الكرة، هيا
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
هل تعرفون أن أصواتكم تصل إلى نهاية الشارع؟
نحن نعتذر يا أبي.
تتشاجرون وتلعبون وأصواتكم لا تعرفون كم هي تؤثر على الآخرين.
أسف يا أبي، أسف.
أنا أسف يا أبي.
هل نسيتم ما قلته لكم البارحة؟ ألم أقل لكم نحن في شهر محرم الحرام يا أولادي؟ ألم أقل لكم نحن في هذا الشهر يجب علينا أن نلجأ إلى المساجد والحسينيات للاستماع إلى محاضرات وقصص آل البيت عليهم السلام؟
نعم يا أبي، هذا صحيح،
ولكننا كنا نلعب فيما بيننا يا أبي.
عجباً منكم يا أولادي.
كنا نلعب فيما بيننا بعد أن أكملنا دروسنا وواجباتنا المدرسية.
يا أولادي، نحن في شهر محرم الحرام، وهناك أشياء أخرى يجب أن تتعلموها بدل اللعب والمزاح.
نعم هذا صحيح. أنا أيضا قلت هذا الكلام يا أبي.
وماذا علينا أن نفعله يا أبي؟
اسمعوا جيدا يا أولادي يا عزيزي، يجب أن تذهبوا مثلا عند المساء إلى المساجد والحسينيات لكي تتعرفوا على مصائب ومآسي آل البيت في هذا الشهر.
وماذا علينا أن نفعل يا أبي؟
اسمعوا جيدا، سوف أقول لكم ماذا تفعلون.
صحيح يا أبي.
نعم
أحبائي، عندما وجد الأب أن أولاده منشغلون باللعب مع بعضهم فكر في طريقة جيدة لكي لا ينشغل الكل باللعب فقط، ونحن في شهر محرم الحرام. فهل تعرفون يا أحبائي ماذا قال الأب؟ تعالوا معنا لنكمل باقي القصة ونتعرف على الشيء الذي قاله الأب. أحبائي، فكر الأب جيدا وتذكر عندما كان طفلا صغيرا كيف كان يذهب مع أبيه إلى المسجد لكي يستمع إلى ما يقوله إمام المسجد من محاضرات، وكيف كان يقول لهم بعض القصص التي مرت بآل البيت، خاصة المصيبة التي مر بها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وكيف قتله الأمويون. فقال لابنه الكبير:
يا محسن.
ماذا يا أبي؟
ويا أولادي الأعزاء.
يا أبي،
ما رأيكم لو وفرت لكم غرفة داخل المسجد تكون مخصصة لكم؟
غرفة مخصصة لنا؟ وكيف؟
نعم يا أبي كيف؟
سوف تكون لكم أنتم الصغار غرفة خاصة بكم، تجتمعون بها وتهتمون بحضور ليالي محرم الحرام، خاصة ليلة تاسعاء وعاشوراء.
وهل يمكن ذلك يا أبي؟
نعم يا أولادي.
وماذا نفعل داخل الغرفة المخصصة لنا يا أبي؟
في البداية سوف تقول لأصدقائك كلهم.
أنا سوف أعلن ذلك بين أصدقائي كلهم.
وأنا أيضا.
وأنا سوف أجهز لكم الغرفة يا أولادي لكي تجلسوا فيها وتقرأوا القرآن وتستمعوا إلى المحاضرات التي يلقيها إمام المسجد بعد صلاة المغرب.
فكرة رائعة يا أبي، فكرة رائعة. سوف تعجب كل أصدقائي.
نعم فكرة جيدة، بالتأكيد سوف تعجب كل الأصدقاء.
أليس ذهابكم إلى المسجد وحضور جلسات القرآن والاستماع إلى مصائب آل البيت عليهم السلام أفضل من اللعب والمزاح هنا في البيت يوميا يا أولادي؟
نعم هذا صحيح يا أبي. نعم.
في هذه الحالة يا أولاد يمكن أن نسمي المكان الخاص بكم الذي ستذهبون إليه بهيئة الأطفال.
شيء رائع أن يكون لنا هيئة نجتمع فيها معا.
نعم سوف يكون هذا الخبر مفرحا جدا لأصدقائي يا أبي.
ولكن يا أبي، من سيقرأ لنا القرآن لو وجدنا صعوبة في بعض الآيات؟
نعم صحيح يا أبي، أحيانا أجد صعوبة في القراءة وفي اللفظ يا أبي.
نعم يا أبي، هناك آيات قرآنية نحن لا نستطيع فهمها.
حسنا يا أولادي، سوف أقوم أنا بمقام المعلم لكم في هيئتكم الجديدة.
حقا؟
نعم
أبي.
نعم يا سمية.
وأنا كيف سأحضر إلى هيئة الأطفال؟
نعم هذا صحيح. نعم أنت عليك الذهاب في هذه الحالة مع أمك إلى حسينية النساء.
نعم يا سمية، هناك حسينية للنساء، يمكن أن تذهب مع أمي إليها.
عندي فكرة أخرى يا أبي.
وما هي يا محسن؟
أن تكون لنا داخل الهيئة الجديدة بعض الكتب والأدعية وكتب القرآن.
فكرة جيدة يا محسن، ولكن أين ستضعون الكتب؟
أنا حاليا أمتلك بعض الكتب. وأنت يا حبيب تمتلك أيضا بعض الكتب.
وأنا أيضا أمتلك كتبا.
حسنا حسنا يا أولادي، ما دامت الكتب موجودة أنا سوف أوفر لكم مكتبة خشبية مناسبة لكي تضعوا الكتب فيها.
وفي هذه الحالة سوف نشجع بقية الأصدقاء على التبرع ببعض كتبهم للمكتبة.
فكرة جيدة.
أبي، هل سيكون حضورنا في الهيئة الخاصة بنا من أجل قراءة القرآن والأدعية فقط؟
طبعا لا طبعا.
إذا ماذا سنفعل غير ذلك يا أبي؟
كما قلت لكم سوف أقرأ أنا لكم وأشرح لكم.
حقا؟
نعم. بعد ذلك يمكن أن يكون لكم دور في تنظيم وتنظيف المسجد قبل وصول الناس إليه.
يعني أن نقوم بتنظيف المسجد يوميا يا أبي؟
نعم، وفي هذا أجر وثواب لكم، خاصة عندما يصل المصلون ويجدون المكان نظيفا ومريحا.
نعم، في مسجد النساء المكان دائما نظيف ومريح،
وهذا يشجع المصلين أن يأتوا يوميا إلى المسجد يا أولادي. وعندما يأتون يوميا إلى المسجد يكون هذا بفضلكم، لأنكم أنتم تعبتم ونظفتم وهيأتم المكان لاستقبال المصلين.
أجل يا أبي.
نعم، سوف أدعو أصدقائي إلى الحضور مبكرا كل يوم إلى الهيئة الخاصة بنا.
أحسنت يا حبيب، أحسنت.
لكي نقوم بتنظيف وتهيئة المكان الخاص بالكبار قبل وصولهم.
بارك الله بك يا ولدي، وأنت بارك الله بك يا محسن.
يا أبي، يا أبي.
كذا يا أحباء الحلوين، اتفق الأب مع أولاده أن يهيئ لهم غرفة مناسبة في المسجد لتكون هيئة أو حسينية خاصة بالأطفال يشاركون من خلالها في إحياء أيام المحرم، وخاصة يومي 9 وعاشوراء، من أجل أن يبقى ذكر الإمام الحسين عليه السلام خالدا وباقيا إلى الأبد. أحبائي، نشكر لكم استماعكم إلى قصة اليوم، ونتمنى أن تكون قد استفدتم منها، وإلى اللقاء.
نرجو أحباءنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا، والآن يا جنان، نستمع معا إلى موشح.
نعم نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع.
ويكبر في القلب حب الوفا.
أنا أصدقائنا عندما كنت بمثل سنكم كنت أشاهد الناس كيف يعملون في الهيئات الحسينية والتعب الذي يمثل لهم قمة السعادة، ولكن كنت أفكر دوما لماذا لا نقوم بتشكيل هيئة خاصة بالأطفال؟
نعم، يكون الأطفال هم المشرفين عليها وهم الذين يقومون بكافة الأعمال. عندها ستكون أجمل هيئة حسينية معطرة بالعطر المحمدي الأصيل،
ولا يعرف أجرها إلا الله سبحانه وتعالى.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة المحببة لدينا، وهي فقرة المشاركات الصوتية.
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج،
نستمع سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي غدير همام. نعم، شاركت في الهيئات مع صديقاتي في المدرسة ومنطقتنا بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وتوزيع المياه أو المشروبات لزوار أبا عبد الله الحسين. شلنا نتعب لأننا نخدم الإمام الحسين، وهذا قليل بحق الإمام الحسين، لأننا نحس بالإمام كيف جاهد من أجل الإسلام ورفع رايات الله. الله أكبر، ونتخيل دائما صورة المعركة في مخيلتنا ولا ننساها أبدا. ومعنى التضحية التي قدمها الإمام الحسين وأخيه العباس عليه السلام وقدمه السيدة زينب الحوراء، نجعلها دائما قدوة لنا والأجيال القادمة إن شاء الله. دائما نفكر أن نشكل هيئة نجمع فيها الأطفال ونعلمهم حب أهل البيت ما قدمه الإمام الحسين عليه السلام من تضحية لأجل الإسلام وخدمة زوار الحسين والعباس عليه السلام. ونحن في العراق عندما يأتي الأربعين الإمام الحسين نجد في كل شبر من الطريق إلى كربلاء نزود بالخدمة الحسين على طول الطريق، وهذا يدل على عمق الحب الحسين وأهل البيت، وهذا يدل على تراهم في ما بيننا.
نشكر كل الأحبة، كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج. يقول البعض إن تشكيل هيئة حسينية صعب عليهم،
ولكن يا أحبتنا إنكم قد تكونون صغيري السن، ولكن تذكروا أن موكب الإمام عليه السلام كان فيه صغار أيضا،
ورغم ذلك أثبتوا للعالم أجمع أنهم المنتصرون. لماذا؟
لأنهم ساروا على طريق الحق. فتعالوا تعالوا يا أصدقاء لنتخذ من صغار الإمام الحسين عليه السلام قدوة لنا،
ونحن متأكدون يا أحبتي أننا سنشعر بسعادة لا توصف. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، مرة أخرى نقول تقبل الله أعمالكم، وأحسنتم بأنكم تداومون على الذهاب إلى الحسينيات والمجالس الحسينية. الآن يا حنان ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أول من وضع علم الكيمياء هو العالم المسلم جابر بن حيان؟
هل تعلمون يا أعزائي أن زيت الزيتون يستخدم في صناعة الصابون؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الجزر يحتوي على فيتامين A لذلك هو مهم للنظر؟
أحبائنا، هل تعرفون لماذا اقترحنا عليكم اقتراح تشكيل هيئات خاصة بكم؟
لأننا متأكدون عندما تكونون هكذا منذ الصغر وتكبرون ستقومون بأعمال أكبر
وسنرى التمثيل الحقيقي للثورة الحسينية تتمثل فيكم.
إذن هيا بنا أيها الأصدقاء إلى هذه الأعمال الحسنة. مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة حكايات متنوعة.
أنا أصدقائنا الأعزاء، اليوم سنروي لكم حكاية عن سبب خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة وذهابه إلى مدينة كربلاء.
نعم يا أحبائنا، حينما تسلم يزيد الحكم من معاوية كان متلهفا لأخذ البيعة من كبار زعماء لا سيما المعروفين، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام وبأي صورة كانت، ليضفي على حكمه الطابع الشرعي في أوساط الأمة. ولذا ركز على ثلاث شخصيات حينما كتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، جاء فيه: فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا ليس فيه رخصة.
لأنه أي يزيد كان يرى أن لهؤلاء مركزا ألمع من مركزه، لاسيما الإمام الحسين عليه السلام، لأنه يمتاز بمزايا، منها أولا كونه صحابيا وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا إنه سيد شباب أهل الجنة وخامس أهل العباء، ثالثا الأبعاد العلمية والاجتماعية والدينية والأخلاقية التي تؤطر شخصيته، ورابعا العهد الذي يقيد معاوية في تسليم الأمر إلى الإمام الحسن عليه السلام ومن بعده إلى الحسين عليه السلام.
كل هذه الأمور يا أصدقائنا وغيرها جعلت يزيد يفكر جديا بالإمام الحسين عليه السلام، لأن ابن عمر سرعان ما سلم عندما قال: إذا بايع الناس بايعت. وأما ابن الزبير فقد أدرك الناس أنه يسعى للمنصب والتأمر، فلم تكن لديه دوافع دينية.
أما الإمام الحسين عليه السلام فقد كانت الأنظار متجهة صوبه، لذا اتجه الناس في تلك الفترة إليه، وهذا يدل على موقعه في النفوس، لذا حاول يزيد التخلص منه بأي شكل، حتى آل الأمر إلى بعث عدة أشخاص لاغتيال الإمام الحسين عليه السلام في موسم الحج، لكن الإمام الحسين عليه السلام خرج من مكة المكرمة متجها نحو العراق.
Thank you. الصغيرة كأعمال تشكيل الهيئات الحسينية، وببركة عاشوراء يا أحبتنا ستجدون البركة في أعمالكم.
كيف لا يا أصدقاء، وحب الحسين يدفعكم، ونهج أهل البيت عليهم السلام يحميكم ويدلكم على الطريق الصحيح.
فادعوا الله أن يرزقنا شفاعة الحسين عليه السلام وزيارته إن شاء الله تعالى
إن شاء الله
في الدنيا والآخرة
إن شاء الله. أحبتي كنتم مع برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى لقاء قادم في هذا البرنامج نستودعكم الله ونقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعض.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب
أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، كان آخرها معركة الخندق. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا: فلنذهب ونقتل النبي وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بالأمر، فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان، والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه. فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة، وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار. بعد عام من تلك الواقعة أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوجه إلى مكة لأداء العمرة، وفي أثناء ذلك وقع صلح الحديبية الغني بالمعاني والأهداف. وكان مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في شهر محرم الحرام، حيث كانوا يحرمون فيه القتال، فأصبحوا في حيرة من أمرهم. ما عساهم يصنعون؟ أيسمحون له بالتقدم في مسيره؟ وماذا سيفعلون إزاء نجاحه هذا؟ وكيف يواجهونه؟ أيقاتلونه وهم في شهر محرم؟ وكيف يقاتلونه؟ وأخيرا قرروا عدم السماح له بالمجيء إلى مكة وإبادته هو وأصحابه إن وجدوا لذلك مبررة. تميز تصرف النبي بأسمى درجات التدبير، حيث قام بما دفعهم لأن يبرموا معه صلحا يقضي بأن يعود إلى المدينة على أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة. وتوفرت الظروف جميعها أمام النبي من أجل التبليغ في كل أرجاء المنطقة، وفتحت أمامه الأبواب. كان ذلك صلحا، بيد أن البارئ تعالى يصرح في كتابه بالقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن يراجع مصادر التاريخ الصحيحة والموثقة يدهشه كثيرا ما جرى في واقعة صلح الحديبية. وفي العام التالي توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقا للاتفاق لأداء العمرة، ورغم أنوفهم أخذت شوكته تزداد قوة يوما بعد يوم. ولما نقض الكفار العهد في العام اللاحق، أي العام الثامن للهجرة، تقدم نحوهم النبي وفتح مكة، فكان فتحا عظيما ينبئ عن اقتدار النبي وتمكنه. وتأسيسا على ذلك، فقد اتسم تعامل النبي مع هذا العدو بالتدبير والاقتدار والتأني والصبر، بعيدا عن الارتباك، ولم يتراجع أمامه ولو خطوة واحدة، بل كان يتقدم نحوه يوما بعد يوم وآنا بعد آن. العدو الثالث هم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم، والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، ويحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كل من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وفاطمة